بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثنا موصولا حول موضوع المروءة الذي هو من الأخلاق الجميلة والتي تمثل الثوب الساتر للإنسان، وهي حقيقة من الأخلاق الرائعة والجميلة. ولا شك بأن الإنسان من خلال المروءة يحفظ ذاته ونفسه وسمعته ويحفظ عرضه ويحفظ أشياء كثيرة، ومضى حديث طويل حول مسألة المروءة. لكن هنا أذكر في هذا اليوم بعض الأسباب التي تخرم هذه المروءة كما نص على ذلك أهل العلم. من الأشياء التي تخرم المروءة ذهاب العقل، ذهاب العقل سواء كان طبعا ذهابه بقدر الله عز وجل بحيث يولد الإنسان فاقدا لعقله، أو يطرأ عليه مثلا فقد العقل كالجنون وغيره. وأيضا هناك فقد معنوي وهو الحمق والجهل. لا شك أن هذا خارم من خوارم المروءة، وسبب ذلك أن الأحمق والجاهل يتصرف تصرفا أرعنا ويتصرف تصرفا يخرم هذه المروءة، ويعني يلطخ وجهها الصبيح. ولذلك يقول بعض الحكماء: العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأرفع، فمن أخل بمروءته رضي بالدون ولم يكرم نفسه مما يشينه. كذلك العقل قد يفقد يعني بتناول الإنسان وتعاطي ما يذهب العقل كالمسكرات والمخدرات. ولذلك تجد هذا الجنس من الناس من أبعد الناس عن المروءة، خاصة إذا ذهبت عقولهم بسبب السكر، لأنهم ربما صدر منهم ما لا يصدر من المجانين. فلذلك الإنسان يحافظ على عقله ويحرص على الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يذهب العقل أو يضعف العقل، سواء كان بشكل دائم أو بشكل مؤقت، لأن هذا مخل بالمروءة. كذلك من خوارم المروءة نقصان الدين. فالفسق لا شك بأنه علامة على النقص في الدين. فمثلا الذي يتقحم الكبائر ولا يبالي بالصغائر، فإن هذا في واقع الأمر أوقع نفسه في ما يخرم مروءته. ولذلك يحرص الإنسان على أن يكون عدلا أمينا مستقيما، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أيضا من خوارم المروءة ذهاب صفة الحياء، والحياء كما ذكرت بأنه مغناطيس الأخلاق. فإذا وجد الحياء ضربت الأخلاق بجدرانها الأربع على هذا الشخص الحيي. ولذلك إذا فقد الحياء فقد كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. فلذلك الإنسان يحرص على الحياء، لأن ذهاب الحياء أو قلة الحياء تعطي الإنسان جسارة على فعل الأشياء التي تخرمه مروءته. الحديث له بقية، لكن إن شاء الله نكمله في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في قيام الليل هل الأفضل أن ندعو أثناء الصلاة أو الأفضل يقول أن ندعو بعد الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء دائما في الصلاة وليس بعد الصلاة، هذا هو الأصل. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو فيدعو في السجود مثلا. هناك أدعية مسنونة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن من الصلاة، أولها دعاء الاستفتاح، حينما تقول الله أكبر تأتي بدعاء الاستفتاح. ثانيا أن تستشعر معنى قول اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذا دعاء الله عز وجل يجيب عبده. ثالثا الدعاء في الركوع لما تركع، ومن جملة ذلك أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. رابعا الدعاء عند الرفع من الركوع، تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذي الجد منك الجد. ثم الدعاء في السجدة الأولى، وهذا الموطن الخامس، دعاء في السجدة الأولى بعد قول سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب، وتكرار التسبيح سنة، ما زاد عن التسبيح الواحد سنة، تدعو الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا، وقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. الحالة السادسة عند بين السجدتين، بين السجدتين تدعو الله سبحانه وتعالى، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني واجبرني. السابع في السجدة الثانية، لما تسجد السجدة الثانية أيضا تدعو. والموطن الأخير في قبل السلام، بعد التحيات قبل السلام، هذا هو الموطن الأخير قبل قبل السلام بعد التحيات. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت في صلاة أو يسأل فضيلة الشيخ قبل ذلك السؤال الذي قبله، يقول هل القرين يحسد صاحبه؟
الحمد لله، نعم قد يحسد القرين صاحبه كما يحسد الإنسي الإنسي، كذلك القرين، وليس هذا ببعيد، بل قد يؤذيه. ومن جملة الأذية العين، الإصابة بالعين، ولأجل هذا الإنسان جاءت النصوص الشرعية بأمره بتحصين نفسه دائما بالأذكار الشرعية وبالأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أيضا يقول فضل الشيخ إذا دخلت في صلاة، يقول مثلا الفريضة أو السنة، ويقول تخيلت وسرحت وتأملت، يقول في ملكوت الله وأنا في الصلاة، ويقول بدأت مثلا أتخيل الكرسي أو الإسراء والمعراج أو غير ذلك، هل هذا جائز؟
الحمد لله، طبعا الأصل أن الإنسان يعني يخشع في الصلاة، والتدبر والتفكر لا شك بأنه مشروع، لكن أن تتخيل صور أشياء هي من اليوم الآخر هذا غير صحيح، لأن ما ذكره الله تعالى من الأسماء التي تتفق مع الأسماء التي في الدنيا هي مجرد أسماء، وحقائقها تختلف في الآخرة. ولذلك يعني تعتني بإخلاص النية وبإصلاح الطوية، وتعتني أيضا بتدبر الآيات القرآنية التي تقرأها أو تتلى عليك من خلال الإمام مثلا، وهذا هو يعني السبب الذي يجرب لك بإذن الله تعالى الخشوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل. أخ حمدان تفضل.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك أخ حمدان، تفضل.
الله عليك وعلى شيخنا
العزيز،
الله يحفظكم ويجزيكم خير.
جزاك الله.
عندي سؤالين بالنسبة للصلاة والأمر.
نعم.
في سنن الفجر في البيت لما يذهب إلى المسجد وباقي 5 دقائق 6 دقائق، هل يظل واقف أم يستنى ركعتين من تحية المسجد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا دخلت المسجد في الأوقات المنهية بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر وأنا داخل المسجد أجلس أو أصلي على جنازة، هل أستنن ركعتين تحية في المسجد ولا لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا حمد. ما شاء الله. حياك. نجيب فضل الشيخ سؤال لخمدان، يقول إذا صلى راتبة الفجر في المنزل ثم ذهب إلى المسجد، فيقول وصلت دخلت المسجد قبل الإقامة ب5 دقائق، هل أظل واقفا أو أصلي تحية المسجد؟
الحمد لله أنت بالخيار، فإذا يعني استطعت القيام مثلا وتستغل هذا الوقوف بالدعاء طيب، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وأما إذا أردت الجلوس فما تجلس حتى تصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك ويبارك.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الآن في المساجد بفضل الله إنه ما في تباعد، فأدخل مرات المسجد يكون الناس صافين بين السواري وما زال فيه فراغات، فأحتار هل أعمل صف جديد عشان ما أصف بين السواري ولا أدخل في الصف ما بين السواري، فأيهما أفضل؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لو فيه موضوع يعني في أمر دنيوي يعني مصيري الواحد منتظره، هل يجوز أنه يدعي أنه ربنا يسهل له إياه في صلوات الفرض في السجود؟
إن شاء الله.
يعني هل يؤثر هذا على الصلاة ولا بس يعني بما أنه أمر دنيوي ومصير يعني؟ جزاك الله خير.
الله يحفظك عبد الله. تسمع إن شاء الله. تحياك الله. يبقى فصيح سؤال لحمدان، يقول إذا دخلت يقول المسجد في وقت النهي، هل يجوز أن أصلي سنة وتحية المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لمن دخل المسجد في وقت النهي فله أن يصلي تحية المسجد إذا أراد الجلوس، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل أيضا صلوات ذوات الأسباب في وقت النهي، وتحية المسجد من ذوات الأسباب، ولذلك يعني يصلي إذا أراد الجلوس يصلي ركعتين حتى ولو كان في وقت النهي، في القول الراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله يسأل يقول الآن في المساجد لا يوجد تباعد، فيقول أدخل المسجد أجد صف بين السواري ويوجد فيه فرج، هل الأفضل يقول أن أدخل في هذه الفرج وأسد هذه الفرج أو أبدأ بصف جديد؟
الحمد لله، الأفضل لك أن تسد هذه الفرج، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على سد الفرج وإتمام الصف الأول في الأول. وبالنسبة للصلاة بين السواري أقصى ما يقال فيها الكراهة التنزيهية وليست الكراهة التحريمية، ولذلك إكمال الصف هذا أولى من إنشاء صف جديد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول إذا كان عندي موضوع أمر يقول دنيوي ويقول أمر مهم ومصيري، هل يجوز أن أدعو به أن يسهله الله ويسره في صلاة الفرض في السجود؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك في الفرض والنفل أن تقول اللهم ارزقني رزق الحلال الطيب المبارك فيه، اللهم يسر لي مثلا هذا الأمر، ولا بأس أن تسميه يعني ما دام أنه حلال وليس فيه أي شبهة يجوز. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. عن هذه المكالمة. نعم أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
حيا الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، عندي سؤال بخصوص الإمام، يعني لما يوصل في ركعة الأخير والتشهد الأخير ينسى يذكر أنه نسي الوضوء مثلا، فهل يسلم يكمل الصلاة أم يترك من هناك ويقوم؟ يعني وصل في نهاية الصلاة، يعني في آخر قبل السلام مثلا، قبل ثواني ذكر أن هو ليس بوضوئه مثلا،
تذكر أنه لم يتوضأ،
لم يتوضأ يعني أيوة. فهل يكمل يسلم يؤدي يتمم الصلاة أم يترك كما
أو يخرج من الصلاة
أو يخرج
إن شاء الله؟
يعطيك العافية،
جزاك الله خير، الله يعافيك. نعم كلام قرأ. نعم جيب فصيح سؤال الأخ عبد الرحمن، يسأل يقول الإمام إذا كان في التشهد الأخير وتذكر أنه نسي الوضوء، هل يكمل ويسلم أو يخرج من الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام إذا تذكر أنه على غير طهارة ففيما يخصه صلاته باطلة، ويجب عليه أن ينسحب من الصلاة. يبقى الكلام على المأمومين، هل تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم؟ على قولين، القول الأول ذهبوا بأن صلاة المأمومين ما دام أن الإمام تذكر أثناء الصلاة فهي باطلة، وذلك لارتباط صلاة المأمومين بصلاة الإمام، وعليهم أن يستأنفوا، يعني يقدموا شخصا ويبدأ الصلاة من جديد، وهذا أحد القولين. القول الثاني والذي رجحه جمع من أهل العلم، قالوا بأن الصلاة صحيحة، وذلك لأن بالنسبة لهم الارتباط لهم بصلاة الإمام إلا من حيث المتابعة والأفعال، أما فيما يتعلق بالطهارة فتختلف صلاة الإمام عن صلاتهم، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قالوا هذا أخطأ، هو يعني من جملة الخطأ اللي يذكرون، فقالوا يعني يكمل بهم شخص من المأمومين. عموم المسألة فيها خلاف، ويظهر أن القول الثاني هو الأقرب وهو الأصوب.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
يا مرحبا، حبيت أسأل الشيخ الحين يا شيخ، في عندي سؤال شوي محيرني بالنسبة لل يعني حين مثلا الحكومة تقول اللي رواتبهم قليلة يعني أقل من 20,000 أو هذا، يعطونهم دعم يعني يشترون راشن للبيت تقريبا 3,000 درهم.
نعم.
الحين هاي 3,000 درهم إذا أنا المتجر اللي لازم اشتري منه 3,000 درهم راشد البيت شوي بعيد عن منطقتي انا، يعني ما موجود هالمتجر بمنطقتي، وثانيا هاي 3,000 درهم انا اشوف انه يعني وايد علي، مثلا يعني انا كاشتري الشهر 1,500 او 2,000 او 2,500 ما اكمله، فاذا زاد المبلغ شوي منه طبعا يرد الحكومه الشهر الثاني تعطيني غيره 3,000. ففي الحاله لو انا يعني اعطيت حد أعطاني حد يعني منطقة نفس المنطقة اللي فيه المتجر 3,000 درهم كاش، وعطيت جنسيتي أو هويتي إني يشتري، هو يشتري 3,000 أنا ما أخذ الفلوس كاش، وطبعا ما يستحق هو، بس إنه بيشتري على أساس إنه باسمي أنا، يعني هو أعطاني فلوس كاش، هل الأمر هذا فيه شيء يعني يجوز ولا؟
إن شاء الله
واضح.
واضح محمد، تسمع إن شاء الله الرد.
إيه مشكور يا
شيخ، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد، يسأل يقول إذا أعطي يقول من الحكومة دعم لأن راتبه يقول أقل من 25,000، يقول أعطى مثلا يقول 3,000 على سبيل المثال، يقول مثلا المتجر الذي يشتري منه البضاعة بعيد عن منطقته، ويقول أنا أيضا يعني لا أحتاج هذا المبلغ، قد أحتاج يقول 1,500-2,000 درهم، لكن يقول فضل الشيخ إذا رأيت شخص مثلا في هذه المنطقة التي يوجد فيها المتجر أخذت منه المبلغ كاش يقول 3,000 درهم وأعطيته يقول هوية وهو يشتري بهذه 3,000، هل هذا الأمر جائز؟
والله أنا لم أتصور السؤال، لعلك تصيغه يعني صيغة أخرى.
نعم هذا الشيخ يقول يعطى من الحكومة مبلغ في الهوية 3000 درهم مثلا
في في هوية
في الهوية طيب. نعم في الهوية
طيب.
ويشتري بالهوية هذه بضاعة من يعطيهم الهوية ويخصم من الهوية المبلغ الذي يوجد في الهوية
طيب.
لكن يقول المتجر الذي يشتري منه بعيد عن منطقته فإذا وجد شخص في هذه المنطقة مثلا يعطيه المبلغ كاش 3000 درهم وهو يعطيه هويته وهو يشتري هذا الشخص الذي في هذه المنطقة التي يوجد في هذا المتجر يشتري بهذه 3000
نفس المبلغ
نفس المبلغ
الحمد لله. بالنسبة لهذه الصورة حسب ما فهمتها الآن خلال شرحك ليس فيها شيء ولله الحمد والمنة. كون الشخص الآن يقول أنا الذهاب إلى هذا المتجر يكلفني ركوب السيارة يكلفني جهد تعب إرهاق شيء من هذا القبيل فأعطيه الـ 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 الهوية يروح يشتري بها لنفسه ويعطيني كاش 3000 جاهز هذا ما في شيء ولا الحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول حكم من يصلي في أطراف الصف لأنه يقول يصلي على كرسي.
الحمد لله يعني الذي يصلي على الكرسي وهو عاجز عن القيام ليس هناك داعي إلى أن يذهب إلى طرف الصف أو يكون في الصف الثاني، فما دام أنه يسبق الناس إلى الصلاة فليكن في الصف الأول وقريب من الإمام ولا يضره وضع الكرسي. وأنا سبق أني نبهت أن بعض الفضلاء والأخيار الذين يحبون الصلاة ويبكرون إلى المساجد يدخل المسجد ويذهب إلى أقصى الصف ويترك يعني يترك خلف الإمام ويفوت على نفسه فضل. وجود الكرسي أخي الفاضل لا يضر ولا يقطع الصف، ولذلك احرص على أن تكون خلف الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ هل يجوز يقول إذا سافرت لمدة يقول 10 أيام ويقول في أثناء هذا السفر في بعض الأحيان يصلي مع الجماعة ويقول في بعض الأحيان يصلي لوحدي في المنزل، فيقول إذا صليت يقول في الجماعة وصليت صلاة تامة هل يجوز أن أجمع معها الصلاة التي بعدها؟
الحمد لله إذا كان مسافرا نعم
مسافر
نعم إذا كان مسافرا نعم فيصلي ركعتين مثلا الظهر ثم يصلي بعدها العصر جمعا وقصرا إذا كان محتاجا لذلك. أما إذا لم يكن محتاجا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع حال إقامته في السفر، وإنما كان يقصر الرباعية إلى ركعتين. فإذا قال الشخص الآن أنا ما أدركت الصلاة في المسجد وصليت في البيت الظهر مثلا ركعتين أو صلى المغرب مثلا ثم بدأ له أن يخرج وخروجه يمكن يفوت عليه وقت الصلاة الثانية، لا بأس بأن يجمع. لماذا؟ لأن حاجة في مثل هذه الصورة.
كان فضيلة الشيخ أشكل عليه إذا صلى مع الإمام صلاة تامة
نعم.
هل يجوز أن يجمع معها مثلا العصر صلاة مقصورة؟
الجواب نعم، يعني الآن صلى خلف الإمام صلاة الظهر 4 ركعات وهو مسافر وأحب أنه يصلي ركعتين لكونه محتاج إلى الجمع لا بأس يصلي ركعتين، ولا يضر أن صلى خلف الإمام صلاة تامة لأن ملزم بمتابعة الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولأن ابن عباس لما أفتى بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم قيل له في ذلك قال إنها السنة، يعني إن الهدي والطريق النبوي إذا صلى المسافر خلف مقيم، لكن هذا ما يمنع أن يقوم يصلي ركعتين جمعا إذا احتاج إلى ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم أن أقول دعاء أو الذكر الذي يكون في الركوع أقوله في السجود بالخطأ أو العكس؟
الحمد لله بالنسبة للذكر إذا قصد التسبيح فإن هذا في قول جماهير أهل العلم لا يضر لأنه سنة، وفي قول آخر وهو من مفردات مذهب من المذاهب الفقهية على أنه يضر، بمعنى إذا أخطأ قال في الركوع سبحان ربي الأعلى وفي السجود سبحان ربي العظيم، قالوا يسجد للسهو لأن التسبيح الواحدة في الركوع والتسبيح الواحدة في السجود واجبا من واجبات الصلاة، فيقول يأتي بسجدة السهو إن لم يتداركها في الركن، يعني قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم تذكر وقال سبحان ربي العظيم ليس عليه سجود سهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، معنا هذه المكالمات. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر تفضل.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
حياك الله يحفظك.
في موضوع التعزية في الوفاة، منتشرة الآن عادة أنه أهل الميت بيعملوا خيمة والناس يعزوهم في المكان، وأنا سمعت من الشيخ سابقا أنه هذا خلاف السنة. المشكلة أنه إذا لي زميل توفت قريبته، فإذا لما أذهب إلى الخيمة ممكن يكون في زعل، يعني هل أنتظر حتى يعود إلى العمل وأعزيه أم أذهب إلى الخيمة؟ سؤال ثاني لو سمحت. هو بصراحة يعني تعليق مش سؤال، بالنسبة للأسئلة مثلا السؤال اللي ورد من حوالي دقيقتين على موضوع 3000 درهم، يعني الإنسان لازم يوضح السؤال للسائل بحيث يكون جواب، يعني أحيانا إذا كان السؤال ناقص يكون الجواب ناقص. فأنا كأني فهمت من الأخ السائل أنه هو ما يحتاج 3000 درهم، يحتاج منهم 1500، فهل هذا يغير الحكم اللي أفتى فيه الشيخ؟
نعم، وذكرنا هذا في السؤال،
السؤال تبع
السؤال ذكرنا أنه هو يأخذ وتنزل له هذا المبلغ، قد يحتاج 1500 2000 درهم وقد لا يحتاج. نعم، جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك. مكالمة أخرى. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
السؤال يطول عليك.
نعم
تفضل. عندي واحد الله يسلمك بيطلع من البيت وأدى العصر، قال بصلي قدام، ما صلى. ولو وصلت مسير هناك يوم محل هناك أقبل عصر صلي ما حصل زعل. اشتغل لي أذان المغرب.
أذان المغرب وهو لم يصلي العصر.
دخل المغرب.
نعم.
الحين هل المغرب دخل بجماعة يصلي المغرب؟ كيف يصلي وياهم؟ يصلي أهل المغرب ويسأو يصلي عند العصر.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله.
زين يصلي زين ركعتين أو أربع قصر العصر.
كيف؟
يعني هل يصلي العصر قصر أول
كامل؟ هو مسافر.
هو مسافر إيه؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
زين سؤال الثاني.
نعم.
سؤال الثاني بعد. نفس الشيء بعد. صلى اللي جاء فايدة بأنه المغرب والعشاء. شو الثاني بعد؟ ودخل يوم يحصل جماعة قال يا خلي صلي المغرب. هم صلوا العشاء.
هو قد صلى المغرب والعشاء.
لا هو فات عن المغرب والعشاء. هذا شخص ثاني.
نعم.
فات عن المغرب والعشاء.
هو مسافر.
ومسافر جاء جماعة يصلوا قال يصلوا يمكن صلوا المغرب ودخل معهم هم صلوا العشاء.
نعم
صلوا العشاء وعلي قصر صلوا ركعتين ويسوا يكمل معهم العشاء
إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
بعد ما سلم جلسوا يعني صلى المغرب وكانوا يسلم، بعد ما سلم حصل نظير صلوا العشاء.
إن شاء الله.
تشكيل علي الأمر.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع.
السؤال الثالث.
تفضل.
السؤال الثالث في وقت الصيام حين يعني واحد صائم يعني خير الفجر وصام يعني أيام البيض أو يعني أيام بس يوم يصلي الفجر حصل يعني بحلقه زي بقول بعض الأكل أو شيء كذا يعني وحلاوة كذا، هل يعني يسرط او يبلع صومه كيفي؟
كيف عبد الله؟
يعني صايم بعد ما معنا هو شرب ماء تنظم وغسل كذا ويوم يصلي الفجر حصل بحلقه يعني بعد ما الاكل
او بين الاسنان مثلا
ها؟
او بين اسنانه مثلا
او بين اسنانه.
نعم ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله. نعم اخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مصبح تفضل.
مرحبا شيخ صاق وسلم على الشيخ عزيز والمستمعين.
جزاك الله خير.
أنا عندي سؤال بس الآية ما تحضرني، بما معنى الآية وأنزلنا من السماء أو أنزلنا لهم من السماء أنعاما كيف تنزل الأنعام من السماء؟ هل المقصود بالأنعام هي اللي هي
الدابة
والحيوانات؟
كيف؟
في آية في القرآن أنا ما تحضرني الآية لكن بما معنى الآية أنزلنا لهم من السماء أو أنزلنا من الأنعام من السماء أو شيء من النوع هذا. فأبغي أعرف كيف تنزل الأنعام من السماء.
مصبح الله يرضى عليك. أولا طبعا ما يجوز أن نقول ما معنى بما معنى الآية، هذا في الحديث يقول بما معنى الحديث، أما الآية ممكن. لازم الواحد يجيب نصها ولا يجوز أن يقول معناها.
صحيح.
فكان بودي لو أنك محضر السؤال قبل ما تسأل، حتى يعني لأن هذا كلام الله عز وجل، ما يجوز أن نقول مثلا بما معنى الآية أو كذا. إيه نعم، لكن عموما التنزيل يعني كثير وله معاني كثيرة، مثلا الخير من الله عز وجل، وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس، يعني أحيانا يأتي التنزيل بمعنى الإخراج، هذا أحد المعنى المعاني في لغة العرب، وأيضا هي في ألفاظ القرآن، وأنزلنا الحديد فيه بأس، قال العلماء أخرجنا، أنزلنا أخرجنا، هذا يأتي على أحد المعاني. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ،
الله يحفظك يا حمص،
بارك الله فيك،
ما شاء الله تحياك الله. نعم، كلمة أخرى نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عمر قبل أن نبدأ فضل الشيخ السؤال. أبو عمر هو يستفسر عن سؤال أبو محمد بالنسبة للدعم، يقول هل يغير في مثلا الفتوى الذي ذكرت فضل الشيخ إذا كان مثلا قد يحتاج إلى هذه 3000 كاملة وقد في بعض الأشهر لا يحتاج إليها كاملة؟
نعم، الحمد لله، أنا أشكر الأخ أبو عمر وأيده على أن الشخص إذا سأل فعلا يستوعب السؤال ويرتب السؤال ويستحضر، لأن مثل ما يقول العلماء الجواب على قدر السؤال، ولذلك يقولون الجواب معاد في السؤال، فلذلك من المهم جدا على أي شخص أنه يحرص على أن يحضر السؤال وأن يستوعب وأن لا يترك يعني شيء في السؤال ممكن يتوهم المجيب فيقول خلاف ما ذكره، ولذلك المفتي يعني يكون بريء من حيث الإجابة إذا كان السؤال مثلا على خلاف ما ذكره السائل. الأمر الثاني بالنسبة لصورة المسألة هذه، أنا أرتب الأمر كالتالي: أولا إذا كان الأخ يقول والله أنا أعطى من جهة العمل أو الحكومة مبلغ 3000 درهم ويدخل في الهوية الوطنية ولا أستطيع الحصول على المواد الغذائية لأن المتجر بعيد، فيعني أتفق أنا وشخص يعطيني 3000 نقد ويأخذ البطاقة الشخصية فيذهب ويسحب المبلغ أو يشتري بها مواد غذائية بحدود المبلغ، هذا ما في شيء. الأمر الثاني إذا كان الأخ يقول أنا ما أحتاج 3000 إنما أحتاج 1500، فأقول لهذا الشخص خذ هذه البطاقة واشتري بها بقدر المبلغ الموجود 3000 وأعطني فقط 1500، هذا تبرع منه، تنازل منه، بمعنى أنه تنازل له، قال له أنا بعطيك 1500، كأنه يقول يعني مثلا أجرة الذهاب والإياب، مثلا التعب اللي ستناله وستحصل، يعني يحصل لك مثلا، هذا تبرع منه. المسألة الثالثة أن هذا الشخص الآخر إذا اشترط هو، قال له نعم أنا سأعطيك، أنا سأشتري بالمبلغ الذي هو موجود في البطاقة بشرط أن أعطيك 2500 وأنا أخذ 3000، صار ربا، أصبح ربا الآن، تغيرت الصورة. فإذا اشترط عليه قال خلاص أنا بروح أشتري بهذه البطاقة الذي توفر فيها مبلغ 3000 وأنا سأعطيك 2000 أو 2500 أو 2999 مثلا، يعني أنا أريد أن أوضح المسألة، 2999 اشترط هذا، كم باقي زيادة؟ درهم واحد، هذا ربا محرم ولا يجوز. المسألة الأخرى من المهم جدا الرجوع إلى يعني قانون الجهة الحكومية، أو إذا كانت الجهة الحكومية في وضعت نظام أو قانون بأنه ما يجوز تعطي البطاقة لأحد وأنه لابد أن تتولاها بنفسك، هنا يجب عليه أن يلتزم هذا الشرط.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
شيخ عزيز،
أهلا وسهلا، حياك الله،
بارك الله فيك، أحسنت. طال عمرك، نحن نستفسر عن في حال واحد ذهب إلى العمرة وهو أدى العمرة عن نفسه، طبعا هو جاي من خارج السعودية، ونوى أنه يعد العمرة عن نفسه، فالحمد لله أدى العمرة عن نفسه، وأراد أن يؤديها عن شخص آخر يعني عن أحد أرحامه أو موتى يعني. فذهب إلى مسجد التنعيم أو عائشة ورجع أدى هذه العمرة. فما أدري شيخ، هل هذا الأمر يصح يعني، ولا أنه يستطيع بس فقط لنفسه
إن شاء الله؟
وبعدين إذا أداها عن غيره، هل يصبح الأجر له وللمؤدى عنه، أم فقط للشخص؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير، الله يحفظك. بس ما شاء الله رد. نعم، نجيب فضل شيخ سؤال أبو عمر بالنسبة يقول التعزية في حال الوفاة. يقول الآن يقول يعمل أو تعمل تنصب خيمة والناس يأتون يعزون أهل الميت، فيقول كأنه سمعكم فضل شيخ في فتوى ذكرتم من ذلك خلاف السنة. فيقول إذا مثلا يقول زميلي توفيت قريبته، فيقول إذا لم أذهب قد يكون هناك زعل أو شيء من هذا القبيل، هل أذهب وعزيه في الخيمة أو أنتظر حتى يأتي إلى مكان العمل؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة فيها تفصيل. أولا فيما يتعلق بالتعزية، التعزية هي التسلية وهي سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام عز أم سلمة وعز كثير من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهناك ألفاظ شرعية معروفة في التعزية، منها اللهم اغفر لأبي سلمة و ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بزيارة ما يتعلق بمكان التعزية. التعزية في واقع الأمر ليس لها مكان مخصص ومعين في الشرع، بحيث أنه لا يعزى إلا فيه، ولذلك الإنسان يعزي في المقبرة، يعزي في المسجد، يعزي في الشارع، يعزي في البيت، يذهب إليهم في البيت، كل هذا مشروع ولله الحمد. الأمر الآخر بالنسبة لي الجلوس مثلا، جلوس أهل الميت للعزاء، هذا ليس فيه شيء يعني لاستقبال المعزين، استقبال المعزين، ولذلك يمكنك أن تذهب وأن تعزي صاحبك في بيت، هذا لا حرج فيه. الذي فيه حرج ما كان عليه أهل الجاهلية، وذلك كما جاء في حديث جرير، كنا نعد الجلوس لأهل الميت وصنع الطعام من النياح، بمعنى أن أهل الميت يتعمدون بصنع طعام في وقت الوفاة ويجمعون الناس لهذا الغرض، هذا والذي كان عليه أهل الجاهلية. أما أن يجلس الشخص يستقبل المعزين، هذا ليس فيه شيء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالف أهل الجاهلية في مثل هذه القضايا. ولما جاءه نعي جعفر ماذا قال؟ قال اصنعوا لآل جعفر فإنه أتاهم ما يشغلهم. فيقوم الجيران، يقوم مثلا أقرباء المصابين هؤلاء صنع الطعام لهم، لأنهم يعني مش شغلوا بهذه المصيبة. فلذلك أخي الفاضل، ذهابك إلى تعزية هؤلاء في بيتهم أو في خيمتهم، هذا لا حرج فيه. الحرج أن يقوم أهل الميت بصنع الطعام ودعوة الناس بمناسبة الوفاة، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ذاك الأخير فضل الشيخ معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
سلام يا شيخ عزيز.
مرحبا ومسهلا
شيخ عزيز. والله سؤالي الله يسلمك، أنا جاي من السفر لمدة 10 ساعات طيران، وجيت الإمارات وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاي بالليل، أباك تقول لي عن الصلاة.
يعني أجلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى
ليل العشاء، بعد العشاء أنا وصلت الإمارات وصليت
العشاء،
بديت من الظهر ليل العشاء
إن شاء الله. جزاك الله خير.
يعني شو الفرق بين ربع الفضل وربع النصيبه؟
ان شاء الله.
شكرا شيخ،
جزاك الله خير، الله يحفظك ابو احمد. تسمع ان شاء الله الجامعه. يبقى الشيخ سؤال ابو عبد الله، يقول انه مسافر ويقول خرجت من المنزل ويقول قلت ساصلي العصر، اجلت يقول الى ان دخل وقت المغرب، فيقول دخلت مع جماعة يصلون المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء العصر قصرا. يقول هو يريد أن يصلي العصر قصرا، أجل إلى أن دخل وقت المغرب، ويقول دخلت مع جماعة يصلون المغرب، كيف أصلي العصر قصرا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسافر، إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، خالف في ذلك بعض الفقهاء وعد هذا من الشذوذ يعني من الخلاف الشاذ. فالمسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم وأن لا يخالف الإمام. فإذا صلى خلفه الظهر يصلي 4 ركعات، العصر 4 ركعات، العشاء 4 ركعات. الأمر الثاني بالنسبة للمسافر يرخص له في الجمع بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين، ولا يجوز له أن يخرج وقت الصلاة الثانية عن وقتها، فهو إما أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فمثلا صلاة الظهر والعصر، إما أن يقدم العصر مع الظهر بعدما يصلي الظهر ركعتين يقوم فيصلي العصر ركعتين، وإما أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصلي الظهر أول ركعتين ثم العصر ركعتين، هذا إذا كان في السفر. وكذلك المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. أما أنه يترك الصلوات الأربع، يترك الظهر والعصر حتى يدخل عليه وقت المغرب ثم يريد أن يصليها جمعا، هذا لا شك بأنه خطأ وإثم، يحتاج إلى توبة إن هو تعمد. أما إذا لم يكن متعمد كغفلة أو نسيان، أو مثلا لم يكن هناك يعني حصل ظرف مثلا أذهله عن الصلاة، يستغفر الله ويصلي ويرتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب بين الفوائت في غزوة الخندق، فصلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا ثم العشاء رابعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للمسافر إذا هل يجوز له أن يؤخر العصر أو الظهر والعصر يصليها بعد اصفرار الشمس؟
الحمد لله بالنسبة للوقت العصر له وقت اختيار ووقت الضرورة، فإذا اصفر فينتهي وقت العصر باصفرار الشمس، وبعد اصفرار الشمس هذا وقت ضرورة، الأول وقت اختيار هذا وقت ضرورة، ولذلك العلماء قالوا لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت إلا لضرورة، كمثلا امرأة طهرت في مثل هذا الوقت، أو نائم استيقظ مثلا، أو ناسي مثلا، يقوم مباشرة فيصلي الصلاتين.
إذا أخر فالشيخ لتكون قضاء وداء،
إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. لكن العلماء نبهوا على هذا ومنعوا أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى هذا. لماذا؟ لأن وسيلة إلى تضييع وقت الصلاة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولذلك الآن الأخ الفاضل لو أنه صلى الظهر في مثل هذا الوقت قد لا يصلي العصر في وقتها، فيصليها بعد غروب الشمس إذا جمع، فيكون هنا قد وقع في الخطأ وفي الإثم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه مسافر وفات عليه صلاة المغرب والعشاء، يريد أن يصليها، دخل المسجد وجده جماعة يصلون، ظن أنهم يصلون المغرب، دخل معهم بنية المغرب ثم تفاجأ أنهم يصلون العشاء، فيقول سلم من الركعة الثالثة، ثم يقول وجد جماعة أخرى يصلون العشاء فصلى معهم.
الحمد لله، يعني هذا الفعل صحيح، يعني الآن هو دخل العشاء بنية المغرب، فلما قام الإمام إلى الرابعة هو جلس إلى الثالثة وتشهد ثم سلم، وفارق الجماعة الأولى ثم التحق بجماعة ثانية ليصلي معهم العشاء. نعم يجوز ذلك بشرط أن يصلي معهم الصلاة تامة غير مقصورة، إلا إذا كانوا مسافرين فنعم يصلي معهم ركعتين، أما إذا كانوا مقيمين فيجب عليه أن يتم، وإذا لم يفعل عليه أن يقضي هذه الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنه صائم وفي صلاة الفجر وجد شيء في حلقه من الطعام وبين أسنانه فبلعه.
الحمد لله، إذا كان قد بلعه متعمدا فيقضي هذا اليوم، إذا كان فرضا كان يكون من قضاء رمضان أو النذر أو الكفارة، أما إذا كان تطوعا فيستحب له القضاء لأنه قد أفطر، خاصة إذا كان معتادا على صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض، يستحب له أن يقضي هذا اليوم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول أنه أدى العمرة عن نفسه، ثم يقول هل يجوز له أن يذهب مثلا إلى التنعيم فيأتي بعمرة عن أحد أرحامه وأقاربه، فيقول إذا أدى هذه العمرة عن هذا الميت لمن يكون الأجر؟
الحمد لله، هذا رخص فيه بعض العلماء على أن من اعتمر ثم انتهى وذهب إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات مثلا، ثم أتى بعمرة ثانية لبعض أمواته مثلا أو لمعضوب لا يستطيع العمرة وهو حي ولا يستطيع ركوب وسيلة النقل رخص فيه بعض العلماء. والقول الثاني المنع، وهذا هو الذي يظهر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر، ما كان يكرر العمرة في السفر الواحدة، ولذلك العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، فيشرع لها سفرة واحدة، يشرع لها سفرة واحدة. ولذلك كان كثير من السلف ينكرون ويشددون ويتغيظون في هذه المسألة، خاصة الذي يكرر العمرة في السفر الواحدة مرات، فكان يقول ما ندري أيوجرون أم يوزرون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو أحمد يقول أنه جاء من سفر يقول 10 ساعات طيران، ويقول لم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاها في المنزل بعد العشاء.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لجمع الصلوات مثل هذه الطريقة سبق أني نبهت عليه، وأن المسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، وبين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء. أما أن يجمع الصلوات 4 مثل هذه الطريقة فهذا ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل بأني أنا ما أجد مكان أو شيء، صلي على الكرسي الذي أنت عليه، تصلي على الكرسي الذي أنت عليه جالسا ولا تفوت وقت الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.